بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك شيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان نصائح ووصايا للصائمين. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالة. كلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثي معكم معشر المستمعين والمتابعين عن آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، نتأملها ونتدبرها و نتفهم ما فيها من المعاني كي تكون زادا لنا في شهرنا بل في عامنا. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى قوله تعالى كتب أي فرض عليكم، وقوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم هذا فيه تسلية لهذه الأمة، إذ أن الصيام لم يفرض فقط علينا وإنما فرض حتى على الذين من قبلنا، وذلك لأن الصيام فيه شيء من المشقة وفيه شيء من التعب، وذلك أوجب الله جل وعلا معه من أوجب الله سبحانه وتعالى للصيام من الحكم ومن المعاني ما يرفع هذه المشقة، وذلك قال تعالى لعلكم تتقون، أي بهذا الصيام الذي تصومونه فتمسكون به عن الطعام والشراب وسائر المفطرات تصلون به إلى التقوى بامتثال ما أمر الله سبحانه وتعالى وترك ما نهى. ومن حقق التقوى فقد أكمل توحيده، لأن لا إله إلا الله هي كلمة التقوى. فالإتيان بحقيقة الصيام لا يكون فقط بالإمساك عن الطعام والشراب فحسب، بل أمر أعظم، فلا بد من الكف عن كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال وسائر المنكرات والمحرمات. وأما من خالف شيئا من ذلك فقد جنى على نفسه وتسبب في نقصان أجره، وقد يحرم الأجر كله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالمقصود من قوله قول الزور أي كل قول محرم، والعمل به أي العمل بهذا الزور. والمقصود معشر المستمعين أن الصيام من أعظم أسباب حصول التقوى، لأن فيه امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى واجتناب لنهيه، فالصائم يترك ما حرم الله عليه من هذه المفطرات من الأكل والشرب والجماع وغيرها، مع أن النفس تميل إليها، وإنما يفعل ذلك متقربا إلى الله سبحانه وتعالى راجيا ثوابه وخائفا من عقابه. وهذا هو معنى التقوى وهي حقيقتها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا الصيام والقيام وقراءة القرآن، وأن يعيننا في شهرنا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن نكون من الفائزين المقبولين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو عبد الله، تفضل. نعم تفضل أبو عبد الله على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
الله يحييك. بغيت أسأل الشيخ لو سمحت.
نعم تفضل.
عندي سؤال، بس اليوم صارت الجمعة، لكن في كان في مكان في الصف الأول، لكن هذا المكان يعني إذا جلست فيه بكون ظلي مثلا نصي في الظل ونصي في الشمس.
نعم.
فهل أجلس في هذا المكان ولا ما أجلس في هذا المكان؟ المكان في الصف الأول.
إن شاء الله.
واضح السؤال؟
واضح إن شاء الله أبو عبد الله.
شكرا لك.
الله يحفظك يبارك فيك، حياك الله. كان أخرى؟ نعم. جيف الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول في صلاة الجمعة، يقول كان هناك مكان فارغ وفرجة، يقول في الصف الأول، لكن يقول هذه الفرجة إذا جلست يقول فيها يكون نصفي في الشمس ونصفي في الظل، فيقول ما حكم أن أسد هذا الفراغ؟
الحمد لله، سد الفراغ في الجمعة من الأمور التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام سواء في الصفوف أو في المجالس يحث على القرب وينهى عن البعد. ومن المعلوم أن الظل أنواع، فمن الظل ما هو ظليل بمعنى أنه لا يترك شمسا أو ظلا ينشأ منه، وهناك من الظل لا ما لا يترتب عليه ذلك، وإنما يكون جزء منه في الظل وجزء منه في الشمس. فالذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو قعود المرء بين الظل وبين الشمس، بحيث يكون نصفه في الظل ونصفه في الشمس، لأن هذه قاعدة وجلسة الشيطان. وبناء على ذلك فالذي ينهى عنه هو قصد أن يفعل هذا الأمر، والأمر الثاني أن يكون بحيث لو كانت الشمس لو يكون جزءه في نصفه في الظل ونصفه في الشمس. أما كون مرور الشمس بين أجزاء الظل وكون الإنسان بعضه في الظل وبعضه في الشمس، فهذا لا علاقة له بالحديث، وبناء على ذلك فلا حرج عليك أن تجلس، لأن الظل كما ذكرت أنواع، فمن الظل ما هو ظليل بحيث لا تدخل الشمس فيه، ومن الظل ما هو ليس بظليل، وهذا كثير في البيوت، إذ أن ليس في السابق وخصوصا في السابق ليس كل البيوت يكون به ظل على وجه واحد، وإنما هناك نوافذ في البيوت، ومن المعلوم أن هذه النوافذ تدخل، لكن الملهي أن يكون الإنسان وسطه في الشمس ووسطه في الظل. أما كون الظل لم يكن ظليلا بمعنى ونفاذ الشمس إلى بعض الأجزاء وكل مرة يجلس فيه وطفى والله أعلم، هذا لا يدخل في النهي.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ما يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الشيخ إذا نمت عن صلاة العصر واستيقظ قبل أذان المغرب بعشر دقائق، هل يجوز أن أقضي العصر في هذا الوقت؟
هذا الوقت ليس هو وقت قضاء، وإنما هو وقت أداء، ولكنه أداء في وقت الضرورة وليس في وقت الفضيلة. فصلاة العصر لها وقت فضيلة ولها وقت ضرورة وجواز، فأما وقت الفضيلة فهي من صيرورة الظل مثله إلى غروب إلى أن تتضيف إلى الغروب، وعند بعض أهل العلم لأن يصن الظل الشيء مثلي. فإذا كان الظل فإذا كانت الشمس بحيث أنها لم تتضيف للغروب ولم تقترب للغروب، بل كانت الشمس نقية بيضاء، فإن هذا هو وقت الأداء. أما إذا تضيفت الشمس للغروب واقتربت أو اصفرت الشمس، فإن هذا الوقت هو وقت لصلاة العصر، ولكن هذا الوقت هو وقت جواز وضرورة، بمعنى أن من كان في حال السعة والاختيار فلا يجوز له أن يؤخر هذه الصلاة إلى هذا الوقت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وبناء على ذلك فيجب عليك المبادرة إلى الوضوء وإلى الاتيان بالصلاة، لأن هذا هو وقت أدائها، وهو وقت من أوقات صلاة العصر، إلا أنه وقت ضرورة وجواز، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: عندي مبلغ ويقول وضعته في الحساب، فيقول أسحب منه، ويقول يعني أيضا يقول أضع فيه أموال، فيقول هذا الحساب أو هذا المبلغ حال عليه الحول، هل فيه زكاة؟
إذا حال عليه الحول نعم، ففي الزكاة، في الزكاة ما دام أنه قد تجاوز النصاب. فإذا كان مبلغ قد تجاوز النصاب وحال عليه الحول فهنا يجب عليك أن تزكي هذا المال. ولكن الإشكال الذي يكون عند الناس: ما هو المبلغ الذي يزكيه؟ هل يزكي المبلغ الأقل مما وصل إليه في العام، أو أنه يزكي كل المبلغ؟ وجهين عند العلماء في طريقة إخراج الزكاة، والأظهر والله أعلم أنه يزكي ما عنده من المال، ولا ينظر في حسابه أو فيما دخل أو خرج إلى ذات التاريخ في العام المقبل، وبذلك يكون قد أبرأ نفسه وذمته، أبرأ نفسه وذمته، وما زاد مما أخرجه مما لم يحل عليه الحول فهو من قبيل الصدقات، وما حال عليه الحول بعد ذلك فهو قد قدم زكاته. فعلى كل، جمع المبلغ وإخراج الزكاة عنه من جملة المال هو إبراء للذمة وأحوط، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. يقول فضيلة الشيخ: أنا كنت يقول نائم واستيقظت مع أذان الفجر وقد وصل المؤذن إلى حي على الصلاة، ويقول شربت الماء في هذا الوقت في عند قول المؤذن حي على الصلاة، هل صيامي صحيح؟
الأظهر والله أعلم أن المؤذن كما هو معلوم عندنا يؤذن لطلوع الفجر، فمتى ما طلع الفجر لم يجوز لك أن تأكل أو تشرب، وبناء على ذلك فإنك تكمل هذا صيام هذا اليوم، ولكنك تقضي بعد رمضان هذا اليوم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عماد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عماد.
بارك عليك.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير عماد.
الله يبارك الله فيك. عندي استفسار بس، السنة الماضية زوجتي كانت حامل في رمضان، وأفطرت عدة أيام، فهي قبل رمضان أضت بعد بعض الأيام من الصيام، وظل عليها بعض الأيام ما قضتهم. شو لازم أسوي، أو شو لازم؟ سمعت فتوى أنه لازم يكون في دفع عن كل يوم مسكين حتى الأيام اللي صامتهم، بس حبيت أستفسر عن هذا الموضوع.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا خالد. تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الرحمن تفضل. الله يعافيك، جزاك الله خير.
سؤالي طال عمرك بخصوص المضمضة اللي نستخدمها للفم، هنعرفك
بالمعلومة
المعلومة
المضمضة، هل هو جائز؟ نعم، تقصد هذه فيها منكهات أو شيء من هذا القبيل؟
نعم، تبع الشركات هذه زي السوائل هذه.
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الرحمن، حياك الله. وفارس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وفارس تفضل.
شيخ إسحاق كيف حالك؟
الله يحفظك فارس يعافيك.
شيخ سالم كيف حالك؟
الله يحييك يا أخي.
الله يسلمكم. بعيد الشر عنكم، أنا مريض في السكر. زين، بس حصلت الحين إشكالية من بعض الناس يخبروني أني أنا كل طبعا من الدكتور يقول لي أنت ما يتوزع عليك تصوم. زين، فقبل كنت أنا أطلع يعني على اللي يسمونه أطعام مسكين، فقالوا لي لا، قالوا لي حين أنك يعني من دام المرض هذا دايم معاك أنت، فما يستوي تطلع يعني حق طعام مسكين. بس ما أقدر أشوف الشيخ يفيدني بهذا الشيء. يعطيكم العافية.
الله يعافيك. الله يعافيك، جزاك الله خير فارس. الله يعطيك الصحة والعافية، حياك الله. جي فاضل الشيخ سؤال الأخ حمد، يقول في السنة الماضية زوجتي يقول كانت حامل في رمضان، أفطرت عدة أيام وقضت من هذه الأيام بعضها والبعض بقي عليها، فيقول الآن أتى رمضان بعد أن تنتهي من هذا الصيام من هذه السنة رمضان هذه السنة، يقول هل عليها مع القضاء كفارة؟
قبل أن نجيب على سؤال الأخ السائل، أحب أن ننبه إلى أمر كثر تردده في بعض الأسئلة مع مرور اليوم الأول، وهو أن بعض الناس يتساهل في قضية الشرب والأكل مع أذان الفجر، والله جل وعلا جعل حدا فاصلا بين الأكل والشرب ألا وهو طلوع الفجر، والمؤذن عندنا يؤذن لطلوع الفجر، والله جل وعلا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فجعل الله سبحانه وتعالى بين الإذن بالطعام والشراب وبين غيره وطلوع الفجر، فمتى ما طلع فلا يجوز الإنسان أن يتساهل في هذه القضية، ولا يجوز له أن يشرب وقد أذن المؤذن ويتساهل في ذلك، فإن هذا يفسد الصيام. لذلك أحببت أن أنبه المستمعين والمتابعين إلى ضرورة أن يمسك الإنسان وإذا علم أن الفجر قد طلع ولا يأكل ولا يشرب في ذلك إلا من أذن له في من كان عنده وفي إنائه وفي يده الإناء، هذه رخصة فقط لهذا، أما غيره فلا يترخص بهذا الرخصة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة. معنا أخ مروان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مروان تفضل.
الله يحييك مبارك عليكم الشهر.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير
جميع يا رب. على عجالة، عندي واحد من الأخوة من الشارقة يداوم في أحد العقول في أبو ظبي عقول بترول. نعم. فيقول عاد وأنا جالس قبل المغرب مشغل على قناة الشارقة، فيقول أسمع للبرنامج هذا ولا وشو أذن المغرب، فيقول قدامي الماي والتمر فطرت كل شيء وقمت أبغى أتجهز أروح أصلي المغرب إلا أذان المغرب بتوقيت أبو ظبي، ففي الحال يقول شو تعتبر الحال، هذا يعتبر فاطر في هذا اليوم
إن شاء الله؟
جزاكم الله خير،
الله يحفظك، الله يبارك فيك أخ مروان، تسمع إن شاء الله رد. نعود في الشيخ سؤال الأخ حماد، يقول أن زوجته تبقى عليها عدة أيام من رمضان السابق، فيقول الآن معك قضاء هذه الأيام هل عليها كفارة؟
من أفطرت بسبب الحمل وصامت بعض الأيام أو لم تصم ثم دخل عليها رمضان الآخر، فهنا إن كان تركها للصيام وقضاء هذه الأيام التي مضت تكاسلا وهي كانت قادرة على الصيام فهذا ذنب، وذلك يتساهل كثير من الأخوات في قضية القضاء، حتى إذا ضاق رمضان وما بقي على دخوله إلا أيام تقول لا أستطيع الصوم عندي عذر كذا وكذا، وقد كان بإمكانها أن تقضي فيما سبق أو مع أول شعبان، ولذلك هذا الذنب أن يؤخر القضاء ويؤخر قضاء رمضان حتى يدخل رمضان الذي يليه، فالمسلم مأمور بأن يؤدي ما عليه من الديون ومن جملة الديون الصيام الواجب في ذمة الإنسان، وبناء على ذلك إن كان تأخيرها عن تعمد ولا يوجد لها عذر حتى دخل هذا الرمضان فإن عليها المبادرة إلى قضاء هذه الأيام بعد رمضان. وأما الكفارة فيستحب لها أن تكفر ولا يجب عليها أن تكفر. أما إن كان تركها للعذر كأن تكون مرضعا أو أنها قد دخل عليها شهر شعبان وإذا بعذر منعها من الصيام كمرض أو سفر أو نحو ذلك ولم تستطع القضاء لوجود العذر المبيح لها للفطر فهنا بعد رمضان إن شاء الله تباشر في قضاء ما عليها. الشاهد أنه في كل الأحوال يجب عليها أن تقضي ما في ذمتها، وإنما الكفارة تستحب في من تعمد التأخير حتى دخل رمضان، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا عبد الرحمن يقول بالنسبة للمضمضة التي يستخدمها البعض في الفم يقول فيها يعني منكهات لمثلا بعض النعناع أو غيره، فيقول مثل هذه المضمضة هل تفطر الصائم؟
هذه المضمضة حكمها حكم الطعام والشراب لو أنها نزلت، فالطعام والشراب لو أنه بقي في فم الإنسان شيء فلفظه ووجد وحس بطعمه فإن هذا لا يفطره، ولكن أن يتعمد أن يفعل مثل هذا الفعل وهو أن يتمضمض بهذه المنكهات ثم بعد ذلك ربما يبقى شيء وينزل إلى الجوف من هذا السائل الذي تمضمض به، فمثل هذا ينبغي أن لا يفعل لأنه تعريض للصيام إلى الإفساد من غير ما سبب يدعو إلى ذلك، فأن يفعل مثل هذا الفعل هذا يعرض صيامه للإفساد والإبطال، لأنه لا يأمن أن يتحلل شيء من هذا فينزل إلى جوفه مع ريقه، وذلك السلام للإنسان أن لا يستعمل مثل هذه الأمور إلا إذا كان محتاجا حاجة ضرورية كأن يصاب بشيء في فمه فيحتاج إلى أن يتمضمض ثم بعد ذلك يتمضمض بالماء حتى يزيل ما بقي في فمه من هذا السائل، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو فارس. يقول أنه مريض بالسكري ويقول الطبيب نصحه بعدم الصوم، فيقول في السنوات السابقة كنت أفطر وأخرج إطعام مسكين عن كل يوم، لكن يقول أخبرني أحدهم أنه بما أن المرض عندي دائم ومستمر فلا داعي للإطعام.
أما هذا الذي أخبرك بهذا فقد أفتى بغير علم وأرشدك إلى الخطأ ولم يرشدك إلى الصواب، كلامه صحيح في حالة واحدة فيما إذا ذهب عقل الإنسان، إذا إنسان يعني به الزهايمر أو به الجنون والخرف أو لا يستطيع أن يعقل أن نحن في رمضان وإنما يأكل ويشرب ثم نقول في رمضان نحن في رمضان فيقول خلاص أنا أمسك الآن، مثل هذا الذي ذهب عقله هذا الذي لا يجب عليه شيء. أما إن كان عقلك حاضرا وأنت تعلم أنك في رمضان وأنه يجب عليك أن تصوم ولكن عندك عذر عند الله سبحانه وتعالى يبيح لك أن تفطر على الدوام ولا تستطيع أن تقضي، ففي هذه الحال بدل أن تصوم تطعم فيكون الإطعام في حقك واجبا، وهو في قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى هذا ينزل حالك. فإذا من كان مريضا مرضا دائما فإن وعقله معه يفقه أنه في رمضان وأن عليه الصيام فمثل هذا يطعم عن كل يوم مسكينا، إن كان رمضان 30 يوم ف30 وإن كان 29 رمضان يكون 29 مسكينا، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد تفضل.
مبروك عليكم الشهر.
علينا وعليك جزاك الله خير، الله يبارك.
شهر الطرعان وظلال طاعاتكم إن شاء الله.
آمين آمين.
شيخ سالم ودكتور حالك.
الله يحييك يسلمك.
على ابو اسحاق. سؤالي ولدي او سؤالي اولا مثل عندي مسيت يعني هذا المبلغ انا اباه يعني اشتري حاجه حق المسجد يعني الفطور والماء حاجيات ولا افضل بس اذهب الى العمره يعني شو افضل يعني هاي السؤال الاول. السؤال الثاني شخص انسان عزيز عنده فشل الكلى ومسكين ويعني تعبان الله يعافي شافي دعوات. السؤال الثالث الفرشاة والمعجون هذا يفطر ولا لا؟ بس هذا أحسنت جزاك الله خير.
الله يحفظك محمد تسمع شاء الله الرد حياك الله. جيف الشيخ سؤال الأخ مروان يقول شخص يقول يسكن في الشارقة ويعمل في أبو ظبي ويقول مع أذان المغرب كان يعني قد فتح قناة الشارقة فيقول أنه سمع الأذان من قناة الشارقة فأفطر بأذان التلفاز يقول بعد أن أفطر بقليل يقول أذن عنده في أبو ظبي أذان المغرب هل عليه أن يقضي هذا اليوم؟
الحمد لله من أخطأ فأكل أو شرب وهو صائم فإن الأصل في صيامه أن صيامه صحيح لأن الله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وقال صلى الله عليه وسلم من أكل وشرب وهو صائم من نسي فأكل وشرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فالإنسان إذا أخطأ في الإفطار سواء كان ذلك نسيانا أو جهلا فإن صيامه صحيح. وقد أخبرت أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا في يوم رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم طلعت الشمس. والحديث ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء. فما وقع من الإنسان من خطأ فإنه معافى عنه ويرتفع عنه الخطأ والصيام صحيح بإذن الله. ولكن ينبغي للإنسان أن يتنبه في مثل هذه الأحوال وأن يعرف المكان الذي هو فيه. وإذا ما سمع أذانا في مكان فإنه لا يبادر إلى الصلاة أو إلى الفطر حتى يتأكد أنه أذان المكان الذي هو فيه والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أبو محمد يقول عندي مسجد ويقول أريد أن أشتري ماء و طعام للصائمين يقول يفطروا عليه في المسجد ويقول أيضا أن نذهب للعمرة يقول ما الأفضل؟
الأفضلية في ذلك تختلف بحسب الأحوال وتختلف بحسب الأوقات. فربما الإنسان الأفضل في حقه أن يذهب إلى العمرة وذلك إذا كان شابا قويا وعنده ذنوب ومعاصي وفي سفره إلى العمرة تجديد للإيمان وتقوية على طاعة الرحمن وهو في سفره لن يشق عليه هذا الأمر. فإن الزحام في مكة في هذه الأيام شديد والإنسان إذا كان كبيرا في السن فربما لا يستطيع أن يأخذ راحته في التعبد وفي الطاعة وتكون مشقة عليه أعظم وربما يحتاج إلى الفطر بسبب السفر. وعند هؤلاء المساكين والفقراء من سيطعمهم ومن سيقوم عليهم؟ فإذا ها هنا الأمر والله أعلم يختلف بحسب حاجة الإنسان. العلماء يختلفون أيهما أفضل العبادة إذا كانت قاصرة وإذا كانت العبادة متعدية. أكثر العلماء على أن العبادة متى ما كانت متعدية أي يصل نفعها إلى الغير فهي أفضل ولكن ليس هذا في كل الأحوال. فقد تكون أحيانا تكون العبادة القاصرة على الإنسان أفضل، وذلك إذا حصل منه التقصير ويحتاج إلى التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا كونه يعالج إيمانه ويعالج قلبه أفضل من أن يطعم هؤلاء الفقراء والمساكين. إذن فالمسألة تختلف بحسب اختلاف الأحوال، وبحسب اختلاف قد يكون اختلاف بحسب ما عندهم من مادة ومن مال، فربما عندهم من المال لا يكفي للذهاب إلى العمرة ويحتاج إلى أن يستقرض أموالا أخرى حتى يذهب العمرة، وما عنده من المال الآن يكفي لأن يقوم على إطعام أولئك الفقراء والمساكين. ففي هذه الحال كونه ينفق هذا المال على الفقراء والمساكين أفضل من أن يسافر بمال جزء من هذا المال من ماله وجزء استقرضه حتى يعتمر. إذن المسألة تختلف وتتباين بحسب الأحوال، وقد يقال لفلان هذا هو الأفضل ما لا يقال لآخر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ محمد يقول شخص عنده فشل كلوي، يقول فضيلة الشيخ في هذه الحال كيف يصوم؟
من كان مصابا بمرض، وهذا المرض هو من قبيل الأمراض الدائمة التي يحتاج معها إلى الطعام وإلى الشراب، فإن الصيام في حقه يكون محرما لأن في صيامه إهلاك لنفسه. ومتى ما كان هذا المرض مرضا دائما مستمرا على حسب ما يقرر الأطباء، فإنه في هذه الحال وعقله معه، أي عقله معه ويفقه أننا في رمضان، ففي هذه الحال عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، فإذا دخل اليوم الأول أطعم اليوم الأول، أو إذا مضت عدة أيام أطعم عما سبق، أو في آخر الشهر يطعم عن 29 مسكينا، وهكذا والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول معجون الأسنان هل يفطر الصائم؟
معجون الأسنان لا يفطر الصائم لأنه ليس بطعام وليس بشراب، فهو تنظيف الأسنان، لكن لابد أن يحرص على أن لا ينزل شيء من هذا المعجون إلى حلقه وإلى جوفه، فإذا أمن ذلك فالأصل أنه لا حرج عليه لأنه لم يدل الدليل على أن ذلك من المفطرات، وإنما يفطر ما نزل منه إلى الجوف. ومن المعلوم أن استعمال هذا المعجون بالإمكان للإنسان أن يستعمله ولا ينزل منه شيء إلى جوفه بعد أن يتمضمض ويمج ما في فمه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول في الصلاة الإبراهيمية هل يجوز أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد أم يجب أن نقول اللهم صل على محمد؟
الألفاظ التي وردت في الصلاة الأصل أنها على التوقيف، بمعنى ليس للإنسان أن يؤلف من عنده ذكرا فيزيد فيه أو ينقص أو يبدل، فلا يصح أن يأتي إنسان فيقول بدل الله أكبر فيقول الله الحميد مثلا، ويقول أن كلاهما سواء لأن كلاهما دخول في الصلاة، ليس بصحيح، وهذه الألفاظ ألفاظ توقيفية، فلا يشرع للإنسان أن يبدل أو يضيف أو ينقص في هذه الأذكار. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه صفة الصلاة الإبراهيمية، قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث. وليس في ألفاظ هذه الحديث هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي وردت في صفات الصلاة في صفات الصلاة الإبراهيمية ما فيه لفظ السيادة، هو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم كما أخبر صلى الله عليه وسلم، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو صلى الله عليه وسلم سيدنا، ولكن مع ذلك لا يصح أن نأتي بهذا اللفظ في الصلاة، لأن ألفاظ الصلاة توقيفية، ومتى ما كانت توقيفية فلا يشرع الإنسان أن يزيد فيها أو ينقص، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم، عن هذه الكلمة. نعم، يقول فضل الشيخ الدعاء يقول قبل النوم. نعم نعم، معنا حسن، تفضل. نعم تفضل أخ حسن على الهواء.
السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك عليك الشهر.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
بارك عليك الشيخ.
الله يبارك فيك ويسلمك.
الله يطول بعمركم. الله يسلمك يا شيخ. أنا يوم أتوضأ أخاف أن إذا مثلا وضيت وضوء الماي أخاف يوصل من بلعومي، ويوم أتيمم أخاف أن الماي يصير داخل خشمي ويوصل لين يوف. فشو النصيحة؟ الله يخليك.
إن شاء الله.
جزاك الله
بخير. الله يبارك فيك حسن، تسمع ما شاء الله الرد، حياك الله. الشيخ يعني سؤال حسن أيضا يعني هو وكثير يقول أو أنه يعني يعاني منه الكثير من الصائمين، يقول الشيخ الخوف من دخول الماء إلى الجوف سواء يقول في المضمضة أو الاستنشاق عند الوضوء.
هذه المسألة في الحقيقة كثيرا ما يأتي الشيطان إلى بعض الصائمين فيوسوس لهم أنه قد بقي شيء من هذا الماء في الفم، ثم بعد ذلك يدفل ثم يدفل ثم يدفل ولا ينفك من يومه، وهو يفسد هذه الأرض وبهذا التفال الذي يبصق فيه في كل مكان. يعني كأن بعض البيوت سبحان الله من كثرة ما تجد فيها المناديل التي فعل فيها مثل هذا الفعل تتعجب، تقول يعني هذا صيام أم هذه مشقة وهذا التعب. كل هذا من تلاعب الشيطان ببعض الناس، بل أن البعض لا يطمئن أبدا حتى كأنه يجعل فمه جافا ليس فيه أي شيء. وكما ذكرت أن هذا من تلاعب الشيطان، لو فرضنا أنه بقي شيء من هذا الماء في الفم ثم نزل هذا إلى الجوف، هل بمعنى أن صيام الإنسان قد بطل؟ لا، ليس بباطل. أنت مأمور أن تتمضمض، أخرجت ما في جوفك، طيب بقي ربما بقي ملي غرامات من الماء في الفم، ماذا؟ هل يعني يلزم الإنسان أن يتأكد؟ لا يلزمك أن تتأكد. لو كان يلزم الإنسان يتأكد من هذا لا أحضر أجهزة ويضعها في فمه ويقيس، هل أجهزة تميز بين الماء وبين ما بقي في الفم؟ هذا من التنطع، من التشدد في الدين الذي لا يأمر الله سبحانه وتعالى به، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشدد، قال عليه الصلاة والسلام إنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالإنسان لا يأتي إلى مثل هذه الأمور التي الشرع يعني يعفو ويتساهل عنها. لو فرضا بقي شيء من الماء بعد أن تمضمضت ونزل هذا الماء، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، رحيم بعباده. إذا كانت رحمة الله سبحانه وتعالى أنزل منها جزءا واحدا، قد تراحم بهذه الرحمة كل الخلائق من الإنس ومن الجن ومن البهائم قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى، قبل أن تولد وتعيش أنت، إلى قبل أن تولد أنت من بدء خلق الإنسان، وستبقى جزء هذه الرحمة سيبقى إلى ما بعدك. كل هذه الخلائق رحمة للصغير والكبير والأم لصغيرها والخلائق كلهم يترحمون بهذه الرحمة. ثم بعد ذلك أنت تقف والله ربما ملي غرامات دخلت إلى الجوف وأخشان يفسد صومي. اطمئن تمضمض وأخرج ما في فمك حتى إذا علمت أنك أخرجت ما في فمك ما بقي بعد ذلك فلا تسأل عنه لأن ربك غفور رحيم. والقليل الذي لا يمكن أن يعد ويحسب هذا مما عفى الله سبحانه وتعالى عنه. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد وضوئه وهو صائم جلس يتأكد أنه لم يبق شيء من هذا في فمه، بل الناس بحمد الله كلهم يتمضمضون ويخرجون ولا أحد منهم يخطر على باله مثل هذا الفعل. إذن هذه من وساوس الشيطان ومن تلاعب الشيطان ببعض الناس، تمضمض مج ما في فمك ثم بعد ذلك انسى ما في فمك، فإن هذا مما عفى الله سبحانه وتعالى عنه.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز أن أؤخر، يقول بعد الجماع يقول أنا مباشرة وأخر الغسل الجنابة إلى بعد دخول وقت صلاة الفجر بعد أذان الفجر يقول اغتسل.
يجوز لك أن تؤخر الاغتسال إلى طلوع الفجر، الأفضل لك أن تبادر إلى الاغتسال فإن ذلك أبرأ ذمة الإنسان وأبعد عن النسيان، وربما تقوم تتوضأ لصلاة الفجر فتتفاجأ أنك بعد الصلاة أنك كنت جنوبا، فكون الإنسان يبادر إلى الغسل وينام على طهارة هذا هو الأفضل. ولكن إن أخر الغسل إلى طلوع الفجر فلا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من أهله ثم يغتسل ويصوم، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل عليه الفجر وطلع وهو على جنابه ثم اغتسل صلى الله عليه وسلم، فالأمر في ذلك واسع بحمد الله. ولكن انتبه أن تفوتك صلاة الفجر بسبب التأخير، هناك بعض المحاذير تحصل بسبب تأخير الاغتسال، فإن كنت يعني قد علمت بأنك ستستيقظ وتغتسل وتترك الصلاة مع الجماعة فلو أخرت فلا حرج عليك والله أعلم.
نعم. فالشيخ يقول هل يعني أنه لا يؤثر على صحة الصوم ينوي الصوم وهو جنب؟
نعم، الصيام الصحيح قد أخبرتك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم، فكون الإنسان على جنابه لا يؤثر في صحة الصيام، والنية صحيحة، ولكن يجب عليك أن تغتسل حتى تصلي صلاة الفجر والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول شاب ويقول بسبب النظر إلى المحرمات عبر النت وغيره يقول حصل منه استمناء في نهار رمضان ما كفارته؟
الاستمناء في نهاية رمضان هو من جملة مفسدات الصيام، وهذا المفسد قد تعلق به عدة ذنوب، فمن هذه الذنوب أنه استحل حرمة رمضان بالفطر بسبب هذا، ومن هذا أيضا أنه تجرع على محارم الله سبحانه وتعالى ونظر إلى ما حرمه الله جل وعلا من الصور، ومنها أيضا أنه قد ضيع وفوت على نفسه الأجر والثواب، فإن المرء متى ما شغل نفسه بالمعصية وبالذنوب وبالمحرمات فإنها تجره إلى أنه ضيع فضيلة هذا الشهر بما ينظره من هذه المحرمات. ولذلك الإنسان هذا الشهر هو شهر عودة إلى الله سبحانه وتعالى وشهر رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وشهر يحاسب المرء فيه نفسه على ما قدم من الذنوب، لا شهرا يبدأه بالوقوع في المحرمات. إذن عليك أولا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب ومن انتهاك حرمة رمضان. الأمر الثاني، عليك قضاء هذا اليوم بعد رمضان. وكان عليك أمرا آخرا لا أدري هل التزمته لا، أن تمسك بقية اليوم، فحتى لو حصل منك هذا الفعل فإنه يجب عليك أن تمسك عن الطعام والشراب وأن لا تأكل شيئا. لا تقول والله أن صيامي قد فسد بسبب صيامي قد بطل بسبب أني وقعت في مفسد من مفسدات الصيام فأنا أكل وأشرب، لا، وإنما متى ما كان انتهاكك انتهاكا محرما لحرمة الشهر فإنه يجب عليك أن تمسك بقية اليوم ولا تطعم ولا تشرب، ولكن هذا اليوم لا يحسب لك وعليك التوبة وعليك قضاء هذا اليوم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل أيضا عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل تحليل السكري هل يفسد الصوم؟
تحليل السكري وهو الذي يكون بالوخز وإخراج شيء من الدم وفحصه، هذا لا يعد مفسدا من مفسدات الصيام، لا يعد مفسدا من الصيام. فالتحليل تحليل السكر أو تحليل الدم بشكل عام هذا لا يفسد الصيام بحمد الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.